قال الإمام الذهبي رحمه الله وقال موسى بن عقبة أخبرنا ابن شهاب الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن مالك بن جعشم المدلجي أن أباه أخبره أن أخاه سراقة بن جعشم أخبره ثم ساق الحديث وزاد فيه وأخرجت سلاحي ثم لبست لامتي وفيه فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إليه فرجعت فسكت فلم أجد شيئا مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت لألقاه ومعي الكتاب فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصار فطفقوا يقرعونني بالرماء ويقولون إليك إليك حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته انظر إلى ساقه في غرزه كأنها جمارة فرفعت يدي بالكتاب فقلت يا رسول الله هذا كتاب فقال يوم وفاء وبر اذنوك قال فأسلمت ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب سأله عن الضالة وشيء آخر قال فانصرفت وسقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال البكائي عن ابن إسحاق حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل فوقفوا على باب أبي بكر فخرجت إليه فقالوا أين أبوك؟ قلت لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا فلطمني على خده لقمة طرح منها قرب. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه أخاف وأجاب ونعم ما صنع أفاض في هذه النقطة وهي نقطة خروج النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء من غار ثور قاصدا المدينة واختفائه صلوات الله وسلامه عليه في الغار أياما وما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام من الكرامات ومن الآيات والبينات أثناء سيره وقصده صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى طيبة. وتعلمنا في الدرس الماضي القصة التي جرت للبراء ابن عازب او لعازب ابي البراء وابي بكر الصديق رضي الله عنه واذكر ان ابا بكر رضي الله تعالى عنه اشترى سرجا او رحلا من العازب والد البراء والبراء صغير ب13 درهم ولما تم البيع طلب ابو بكر رضي الله تعالى عنه من عازب والد البراء ان يكلف ولده بان ينقل هذا السرج الى دار ابي بكر فاغتنم الفرصه عازب والد البراء عازب البراء بن عازب أنصاريان خزرجيان اغتنم الفرصة عازب وقال لأبي بكر لا ابني لا يحمل هذا السر إلا إذا وفيتني بشرط الشرط أنك تحدثنا ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام يوم الهجرة نعمل هذا الشرط ونعمل هذا المطلب، مطلب علم، مطلب خير. فذكر أبو بكر رضي الله تعالى عنه القصة، وسيذكرها الإمام الذهبي ثانية وثالثة، ويذكر فيها فوائد. والقصة التي ذكرها أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلاصتها أنهما خرجا من الغار بعدما بقي بالغار أياما، وانطلق قاصدين أو قاصدين، رسول الله أبو بكر، عامر بن فهيرة مولى أبي بكر، وعبد الله بن أريقب الدليل الكافر، يومها كان كافر ولكن كان أمينا، دليلا خريجا مجيدا. بعدما خرج من أسفل مكة عاد وأخذ إلى طريق الساحل، مر على عسان وانطلق على طريق الهجرة الذي يذكر في أيامنا هذه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرت قصة إسراقة ابن مالك ابن جعشم المدلجي. وكان إسراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه فارس، وكان رضي الله تعالى عنه شاعرا، وكان رضي الله تعالى عنه كذلك راميا قويا، وكان سيء من أسيام من علية القوم. كانوا في مجلس فأتى رجل وقال للقوم: أنا رأيت أسود ثلاثة أسودة، أظن أنها محمد وأصحابه. قال سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، فأشرت إليها أن اسكت: لا، ليسوا هم. وخرج سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه وأمر جارية له أن ترحل وتهيأ له فرسا. وسيذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى القصة بكاملها، والقصة صحيحة أخرجها البخاري. جرى لسراقة بن مالك في هذه القصة رضي الله تعالى عنه خبر عجب. الخبر الذي جرى لسراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه، قال صفحة 223، قال رضي الله تعالى عنه: وهذا وقع قبل أن يسلم، أدرك النبي، قال أبو بكر: فلما أن دنا منا، يعني سراقة، وكان بيننا وبينه قيد رمحين، مسافة رمحين فقط، أدركنا الطلب، لأن سراقة رضي الله تعالى عنه خرج قاصدا 200 ناقة. قريش سألوا لكل من أتى بالنبي حيا وميتا 100 ناقة، وإذا أتى بأبي بكر حيا أو ميتا له 100 ناقة. سراقة أدرك رسول الله، قال: فلما دنا منا وكان ما بيننا وبينه قيد رمحين أو 3، قلت: هذا أبو بكر أخبر عازب والد البراء، والبراء اسمع، والبراء صغير من شباب الأنصار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وقام بها عام، وكان العام الثاني وقعت غزوة بدر كما تعلمون، واستعرض البراء وعبد الله بن عمر ردهما رسول الله لأنهما ما بلغا. في عام أحد خرج أو لم يخرج، على خلاف عند أهل العلم. البراء بن عازب شهد معركة أحد أو لم يشهد معركة أحد، خلاف من العلماء من قال إنه شهد غزوة الخندق، أول مغازي البراء غزوة الخندق، غزوة بدر في السنة الثانية، غزوة أحد في السنة الثالث، غزوة الخندق في الرابعة وأوائل الخامس. إذا مع البراء في ذلك الوقت صغير، ولهذا طلب أبو بكر من والدي البراء أن يكلفه بحمل الرحل، لكن ماذا فعل هؤلاء الصغار؟ ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ ماذا أكرم الله تعالى هؤلاء الشباب الصغار الذين أدركوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ارجع إلى ترجمة البراء بن عازب يا أخ، ارجع إلى ترجمة البراء بن عازب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله وعبد الله وعبد الله وشباب الإسلام الصغار الأوائل، ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا؟ فعلوا الأعاجيب، فعلوا الأعاجيب، وحق لهم أن يقولوا بعدما كبروا: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. حق لهم أن يقولوا هذا، لأن الشباب الذي عملوا وسجلوا صفحات من نور زاكية طاهرة، ليسوا شباب بلوغ ورق وسيجة وشيشة وسجارة وحشيشة وهيروين ونساء وخمان. شباب، الشباب المسلم لا بد أن يكون شبابا مسلم يعلم العالم كله أنه شاب مسلم، ويعلم الله تعالى أنه شاب نفع الله به الإسلام. الشباب يا شباب، إن لم يقف على رجليه لخدمة الإسلام فلا قيمة فيه لشبابه، ولا يريد المجتمع شبابه. الشباب الذي يعز الله تعالى به هذا الإسلام، هذا الدين، هو الشباب. وإلا فالشيوخ والكهول المصلون الصائمون الطائعون الراكعون الساجدون العابدون المجاهدون خير منهم، بعكس ما كان في السابق. السابق عبد الله ابن عمر، زيد ابن ثابت، زيد بن حارثة، زيد بن ثابت، الرسول يمنعه ويقول له: لا تخرج في هذه الغزوة. ويأذن النبي عليه الصلاة والسلام لنديده ومثيله وشبيهه على أن يخرج ويغزو مع النبي. وإذا بهذا الشاب زيد يحتج على رسول الله: لما تمنعني؟ لا تمنعني يا رسول الله وأنت قد أذنت لهذا أن يخرج؟ ولو صارعني أو لو صارعته لصرعته. هذا الذي أذنت له، مرنا أن نتصارع أمامك يا رسول الله، فإذا تصارعنا وصرعته كان لي أخرج. يخرج إلى أي شيء؟ إلى أكل حلوى، إلى لعب، إلى نوم؟ لا، يخرج إلى سيوف مشروعة على الأعناق، يخرج إلى ضرب رماح، يخرج إلى قتل وقتال، كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. هذا ما خرجوا له، وهذا ما كانوا يخرجون له، ولهذا أطى الله تعالى الإسلام بهم، وبلغوا بالإسلام إلى الصين شرقا، وبلغوا به إلى المحيط الأطلس غربا، وبلغوا إلى شرلمان ملك فرنسا. وأما بلاد العرب فحدث ولا حرج. هذا الشباب المسلم، فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام الشابين يتصارعان أمامه، فيغلب زيد الشاب الذي أذن له رسول الله، ويأذن النبي لكليهما بأن يخرجا للغزو. هذا ما نريد من الشباب المسلم، وهذا ما نريد من الآباء، وما نريد من الأمهات، وما نريد من المعاهد والكليات والجامعات، أن تحرك همم الشباب المسلم، لا سيما في هذا الوقت المظلم الذي تكالبت الفتن والمصائب على المجتمعات الإسلامية. نحن لا نأمر ولا ندعو إلى خروج على المجتمع، لا، وإنما ندعو إلى طاعة الله، إلى عبادة الله، إلى الاستقامة على أمر الله، إلى الصيام، إلى الصلاة. والله لو حصل هذا من المرء أمن منه من كل شيء، لأن من اتقى الله قام بحدود الله تعالى، ومن حدود الله جل وعلا أن نؤمن مجتمعنا وأن نكون معاه. وأما إذا تركنا المجتمعات على هذا الحال، لا صلاة، لا صيام، لا طاعة، لا ذكر لله، لا صدق، لا وفاء، لا إخلاص، لا ولا ولا، وإنما أتركهم يا أخي هذه فترة شباب بعدين يرجع. لا والله ما يرجع. اسمع ما يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والله بالصراحة أقول لكم، والله جربنا، أو أبناؤنا وأولادنا الذين دربناهم على ملازمة المساجد يمشي مع أبيه إلى المسجد، هذا بفضل الله تعالى على خير ما يرام. الآخر تساهلنا وتهاوننا فلا يأتي إلى المساجد، والله بعد الآن عجزنا وما استطعنا أن ندربهم على بيوت الله وعلى القيام بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن التدريب إنما يكون من السبب. أعود إلى ما كنت فيه، فإن سراقة رضي الله تعالى عنه أن البراء بن سراقة أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أدرك النبي بكى أبو بكر. قال النبي له: لم تبكي؟ قال: يا رسول الله، لا يا رسول الله، لا أبكي على نفسي، وإنما أبكي عليه، هذا الطلب أدركنا. فدعا رسول الله رباه وقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اكفناه بما شئت، اللهم اكفناه بما شئت. فحصلت المعجزة، ساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها، ساخت قوائم الفرس دخلت في الأرض، هذه معجزة لرسول الله، واستجاب لدعائه صلى الله عليه وسلم فوثب عنها. ثم قال: يا محمد، قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لو عمين على من ورائي من الطلب وعمين عليهم الأخبار وأقول لهم: أنا فتيتكم هذا الطريق، هو ليس من هذا الموضوع، ليس في هذا الموضوع، إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الهاجر. يومها كان سراقة بن مالك كافر، ما كان على الإسلام، وكما نعلم سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه ما أسلم إلا عام هوازن، كما سيأتي الكلام عليه. عام هوازن كان في السنة الثامنة، السنة التاسعة فرض الله الحج، السنة العاشرة حج رسول الله. وقع لسراقة بن مالك في عام حجة الوداع خبر لا يهمل لا يترك، الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نوى الحج. أولا نوى بالحج من آباءه، ولما علا على البيداء ارتفع على موضع يسمى البيداء، جاء جبريل إليه وقال له: قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. إذا صار النبي قارنا، أولا كان مفردا، اختار الله له القران فصار قارنا. مشى رسول الله، أصحابه منهم من نوى الحج، أصحابه منهم من نوى العمرة، أصحابه منهم من نوى الحج والعمرة. لما بلغ النبي إلى سرف، اسم موضع قريب من مكة، قال النبي للصحابة: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. الذي ما أخذ الهدي من الميقات شاء أو بعير أو بقرة عليه أن يفسخ نية الحج، أن يفسخ نية القران ويجعلها عمرة. وصلوا مكة، طافوا بالبيت، سعوا بين الصفا والمروة، أمرهم النبي: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. تردد الصحابة وتوقفوا: نحن أحرمنا بالعمرة، أحرمنا بالحج، ما سقنا الهدي، أحرمنا بالحج والعمرة، ما سقنا الهدي.
قال لهم النبي تحلل اجعلوها عمرة. الصحابة توقفوا قال صراحة قال يا رسول الله أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ أنت أمرتنا أن نتحلل الآن، وإذا تحللنا أتينا النساء وجامعناهن ولم يبق للوقوف بعرفة إلا 4 أيام، لأن النبي دخل مكة في اليوم الرابع، أقام اليوم الخامس، السادس، السابع، في اليوم الثامن ذهب إلى منى وإلى عرفة، بيننا وبين عرفة 4 أيام نجامع النساء. أنذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فافعلوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبر، ما سقت الهدي ولا جعلت عمرة ولا تمتعت كما تمتعتم. ننطلق ادخلوا بينكم لئلا يتوسط في الحلقة. ننطلق مع سراقة لنسمع ماذا جرى. قال سراقة رضي الله تعالى عنه يا محمد علمت أن هذا عملك فادعو الله أن يجيني مما أنا فيه، فوالله لو عمينا وعمينا يعني الأخبار لا أقول هذه بما كما وقعت، أنا أعمي عليك حتى لا أعلم الناس أين وجهته، وهذه كنانتي خذ منها سهما. الكنانة عبارة عن علبة صغيرة كعلبة السطور ولكنها من القصب، داخلها سهام أعواد صغار آخرها زج، هذا يسمى سهم يرمى به. خذ من كنانة سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. رأى شيء عجيب، قوائم الفرس ساخت في الأرض. وسيأتيك أنه لما وثب وطلب الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام وخرجت قوائم الفرس وإلى بغبار يبلغ إلى عنان السماء، رأى شيء عجيب، معجزة من المعجزات تدعوه إلى أن يقف هذا الموقف العجيب الفريد. فقال النبي له لا حاجة لنا في إبلك وغنمك. فدعا له فانطلق راجعا إلى أصحابه، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. من الذي يقول أنا معه؟ أبو بكر. حتى قدمنا المدينة ليلا أخرجاه، يعني أخرجه البخاري ومسلم، القصة صحيحة، من حديث زهير بن معاوية سمعت أبا إسحاق قال سمعت البراء، وأخرج البخاري حديث إسرائيل عن عبد الله بن رجاء عنه. ننطلق رواية أخرى وفيها زيادة فائدة. قال وقال عقيل عن الزهري أخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن مالك بن جعشم يقول جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وأبي بكر دية كل واحد منهما في قتله أو أسره 100 ناقة. ما قال في هذه الرواية 100 ناقة، ولكن الرواية الأخرى صرحت بأنها 100 ناقة. فبين أنا جالس في مجلس قومي بني مدرك إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني قد رأيت آنفا، آنفا يعني سابقا أسودا، يعني رأيت كأشخاص سواد جماعة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. قال سراقة فعرفت أنهم هم، فقلت إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بعيننا، الآن ذهبوا نحن نراه. ما صدق سراقة في هذا الكلام، وإنما أراد أن يذهب ولا يذهب غيره. قال ثم ما لبثت بالمجلس حتى قمت، فدخلت بيتي فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي فتهبطها من وراء الأكمة، الأكمة الجبيل الصغير أو التراب إذا كان كثير يقال لهذا أكمة. وفي المثل العربي إن وراء الأكمة ما وراءها، وراء الأكمة ما وراءها، هذا من أمثلة العرب. موضع عالي لا ما بلغ مبلغ الجبل هذا يسمى أكمة. ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء الاستسقاء لما دخل عليه الأعرابي في الجمعة الثانية وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يرفعه عنا، هذا المطر الآن كفانا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم على الضراط والآكام، الآكام جمع أكمة والآكام، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، يدعو الله تعالى أن يجعل الغيث على هذه الأشياء. قال سراقة بن مالك رضي الله عنه طلبت من جاريتي أن تحبس لي الناقة وراها للأكمة، فأخذت رمحي وخرجت من ظهر البيت فخطفت بزجه الأرض، فخطفت بزجه الأرض. الرمح عبارة عن عصا طويلة آخرها حديد نصب، هذا الرمح أو الفارس يضرب به العدو، يضربه في صدره، يضربه في قلبه، يضربه في بطنه، فيدخل هذا الرمح بحديدته، وتارة يكون مسموما، فإذا ضرب نزعه بقوة. الزج الحديدة العريضة التي تدخل بالعدو. قال جعلت الرمح على الأرض وجعلت الزج في الأرض وثنيت الزج، أولا خططت قليلا بالأرض أريد أن الزج ينحني قليلا فانحنى، وصرت أريد محمدا ومن معه، وأنى له أن يدرك النبي ومن معه بسوء. والله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام والله يعصمك من الناس، أما خرج أميا وترك عليا على الفراش وكان يقرأ، وكل جعل الله تعالى رأسه على ذكره نيام حتى خرج. إذا ما لا يمكن، لا يمكن لسراقة ولا لغير سراقة أن يصيب النبي بأذى. فركبت فرسي فرفعتها تقرب بي، تقرب بي معنى تقرب بي التقريب عند العرب وعند الفرسان الشجعان نوع من السير، نوع من العدو، نوع من جري الفرس. وللفرس كتب وأخبار وآثار محفوظة وأشعار لا يعلمها إلا الله، العلماء ألفوا كتب في الفروسية والفرسان، الفروسية والفرسان، الفرس الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، هكذا قال رسول الله، الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ولذا تجد أباء الله من الغربيين والغربيين إلى يومنا هذا يعنون ويهتمون بالخير، مع وجود القنبلة الذرية والهيدروجينية وما إلى ذلك، لكن لا يتركون الفرس ولا يتركون الفروسية. قال سراقة حتى دنوت منهم عثرت بي فرسي فخررت، فقمت فأهويت بيدي إلى كنانتي واستخرجت منها الأزلام، أخرج الأزلام من الكنانة، يريد أن يستقسم بالأزلام. ما معنى الاستقسام بالأزلام؟ يعني يريد أن يأخذ خالة. الأزلام عبارة عن أعواد ثلاثة، حوض مستطيل مكتوب عليه أمرني ربي، عود آخر مكتوب عليه نهاني ربي، فإذا ظهر أمرني ربي مضى وفعل، نهاني ربي كف ولم يفعل. العود الثالث كفر، يعني ليس عليه شيء. إذا ظهر الكفر أعاد الكرة، ظهر أمرني ربي مضى، نهاني ربي ينتهي ولا يفعل. أخرج الأزلام يريد أن يستقسم بها، والاستقسام بالأزلام منكر وكبيرة، نهانا عنه الإسلام وعوضنا الإسلام بدل الاستقسام بالأزلام بأي شيء بالاستخارة. تصلي ركعتين وتستخير ربك، لا رمال ولا عراف ولا كاهن ولا من يقرأ الكف ولا من يقرأ 500 ريال والمئتين ريال. والله ما في إلا أخذ أموال الناس بالباطل. هذا شيخ عراف وهذا شيخ صالح وهذا ذهبنا إليه وجربناه ووجدنا الذي قال كيف وكيف وكيف حق وصواب وما إلى ذلك، هذا عمل شياطين. الشياطين يوحون إلى أوليائهم، هكذا يقول الله، يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فيأتي بكذبة، يأتي بشيء واحد صحيح يضيف إلى هذا الصحيح 99 كذبة. قالوا للشيخ المرأة حامل، قال ستلد إن شاء الله. قالوا ماذا تلد؟ قال تلد إن شاء الله ولد ذكر أو بنت. تلد بقرة؟ تلد كلب؟ لا تلد إلا ولد ذكر أو بنت، فولدت ولدا ذكر. قال الشيخ كان الشيخ قال إما أن تلد ولد ذكر أو بنت، وها هي الآن قد ولدت ذكرا كما قال الشيخ. أبدا، كلامه لا يتغير. ضحك على عقول الناس، أكل أموال الناس بالباطل، لا يجوز للمرء أن يذهب إليه. واسمحوني أن أقول، كثرت الأسئلة هذه الأيام من بعض الإخوان أننا نذهب إلى فلان وإلى فلان، أنا جرى لي كذا وحصل لي كذا، أنا حبست عن امرأتي فذهبت إلى فلان، وأنا سرق مالي وذهبت إلى فلان، وأنا وقع لي كذا وذهبت إلى فلان. ذهبت إلى فلان ماذا فعل؟ قال والله أعطاني حجاب مكتوب بالزعفران، وحجاب مكتوب بدم الفيل، وحجاب مكتوب بدم الحمار، وقال لي اذهب واتني بكذا. يا أخي، آية الكرسي تكتب بدم الحمار؟ الذي يكتب آية الكرسي بدم الحمار هذا صالح متقي؟ هذا صالح متقي يذهب إليه؟ لا يا جماعة، لا نفسدن عقيدتنا، لا نبتعدن عن ربنا. علينا أن نعتصم بالله وأن نكون مع الله وأن نتخذ الوسائل المشروعة التي شرعها الله. تذهب إلى طبيب؟ لا بأس ولا مانع، مليون حقنة، مليون إبرة، مليون علبة، لا بأس. تذهب إلى شيخ صالح تقي، يقرأ آية الكرسي، يقرأ أعوذ بكلمات الله، يقرأ المعوذتين، يقرأ قل يا أيها الكافرون، يقرأ بعض الأذكار الواردة التي علمها رسول الله. المريض مريض بحمى بأي مرض زرتم، أبقى عنده بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاجب، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاجب، أعوذ بعزة الله وقدرتي من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات وأنفث عليه. بالله يا جماعة، هذا فيه شيء؟ أنا ألجأ إلى الله وأعوذ بالله وأسأل الله جل وعلا وبعزتي وقدرتي أن يشفي هذا المريض، ليس في هذا شيء. وإنما المصيبة، كل المصيبة قال واللي جيب تيس أبيض واذبح التيس الأبيض، وإذا ذبحت التيس الأبيض لا تذبحه على القبلة، وإذا ذبحت خذ دمه، وإذا أخذت دمه اجعل هذا الدم على رأسك. وكلام من هذا الكلام الذي ما أنزل الله فيه مسكرا. هكذا كانت الجاهلية تفعل، والجاهلية كانت تفعل أمور أقل مما نفعل بها. فأخرج سراقة بما لك قال رضي الله تعالى عنه، فأهويت بيدي إلى كنانتي واستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا أضرهم، فخرج الذي أكره، يعني لا تضر. هذه معجزة أخرى لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فركبت فرسي وعصيت الأمر. 100 ناقة إذا تصورها أمامه شيء يزيل العقل، يزيل العقل. عصى الأزلام وما صدقها، فرفعتها تقرب بي، رفعت الناقة تسير سير معلوم، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا ينتهي، وأبو بكر ينتهي التلف، وأبو بكر يكثر التلفظ، عندما سمعت القراءة ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين، فقررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يداها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار، أثر اليدين اللتين وقعتا في الأرض صار لها غبار ساطع بلغ السماء. اللهم صل على رسول الله. هذه معجزة من معجزات رسول الله. من الذي ينكر معجزات النبي؟ الذي ينكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام مجنون أحمق، وقد يبلغ إلى الكفر. الله أيده بالمعجزات صلوات الله وسلامه عليه، لكن العلماء يقولون إذا ورد خبر فيه شيء معجز، فيه شيء يخالف المعهود، نظرنا إلى السند، إلى الرواية، هل الرواية صحيحة؟ ماذا قال العلماء في هذا الخبر؟ أو صحيح أم لا؟ فإذا كانت صحيحة قلنا بذلك. ولهذا اسمع هذا الخبر بعدما ساق الإمام الذهبي، انتهى في آخره وقال أخرجه البخاري موسوعة حديثية، أصح كلام بعد كلام الله كتاب البخاري. لا تلتفتن إلى كل ما يذكر، فقد ذكر الغث وذكر السمين، لا نأخذ الغث وإنما نأخذ السمين. وكيف نعرف ذلك؟ نعود إلى أهل الخبرة، إلى علماء الحديث الذين علموا بهذا الأمر، كما قال الشاعر: فللحديث رجال يعرفون به، بخاري ومسلم وترمذي ونسائي وابن ماجه ودارقطني وابن خزيمة وفلان وفلان وفلان. ويا أخي أقول لك، إذا أردت أن أقول لك، 1,000,000 رجل من العلماء قل زيادة على هذا، هؤلاء علموا واهتموا بأخبار النبي وبأحاديث النبي. ولهذا قال: فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، وللدواوين حساب وكتاب، وهؤلاء رواة الحديث علماء الأخبار، أمر كأمر من قال: وإذا تكون كريهة يدعى لها، وإذا يحاس الحيث يدعى جنده. إذا تكون كريهة حديث يأتون إلى علماء الحديث، ما رأيك في هذا؟ صحيح؟ مو صحيح؟ وإذا يحاس الحيث يدعى الحيث عسل ودقيق وتمر، يدعى أخويا أخي جندب ولا يدعى أنا. هذا شأن أهل الحديث الذين قال النبي فيهم، الذين قال الذهبي فيهم. قال الذهبي رحمة الله عليه: أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، دائما مع النبي، قال النبي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشتغلون إلا بأثار النبي وأخبار النبي. وقال الذهبي: أهل الحديث عصابة الحق، فازوا بدعوة سيد الخلق، فوجوههم لالاء ناظرة، لالاؤها كتألق البرق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأهل الحديث الذين يذكرون أخباره وآثاره، وقال: نظر الله امرأ، يعني زين الله امرأ، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ مبلغ أوعى لسانه، صلى الله على رسوله. ظهر الغبار الساطح في السماء، فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى، وكما قلت لك 100 ناقة، فخرج الذي أكره لا أضره، فناديتهما بالأمان، فوقفا لي، وركبت فرسي حتى جئتهما، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: يا محمد، إن قومك قد جعلوا فيكم الدية، وأخبرتهما أخبار ما يريد الناس به، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآن شيئا، لم يريدا مني شيئا من الطعام ولا من الشراب، ولم يسألان إلا أن قال: أخفي عنا. فسألته أن يكتب لي كتابا، يا محمد اكتب لي كتاب، كتاب أمر، هذا الكتاب آخذه آمن به، ولي حاجة في هذا الكتاب في المستقبل. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر، أو أمر عامر بن فهيرة أن يكتب له الكتاب، دفع الكتاب، أخذ الكتاب وهو مشرك، وما أظهر هذا الكتاب إلا في عام هوازن، أتى إلى النبي في عام هوازن، والنبي عليه الصلاة والسلام في هوازن قرب الطائف، حتى بلغ إلى النبي وأعطاه الخطاب كما ستسمع إن شاء الله تعالى. فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أدم جل، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري. وقال موسى بن عقبة، موسى بن عقبة شيخ علماء السيرة، إذا قال موسى بن عقبة على الرأس والعين، قال موسى بن عقبة أخبرنا ابن شهاب الزهري، حدثني عبد الرحمن بن مالك ابن جعشم المدلجي أن أباه أخبره أن أخاه صراخ بن جعشم أخبره، ثم ساق الحديث كما سبق وزاد فيه، هذه زيادة ذكرها الذهبي لأنها لم تذكر في الرواية الأخرى. وأخرجت سلاحي عندما أراد أن يذهب ليلقى النبي ومن أخرجت سلاحي ولبست لامتي، اللامة توضع على الرأس قلنسوة من حديد حتى لو ضرب بالسيف لا تبلغ إلى الدماغ ولا إلى الرأس، لامة تسمى لامة، أو المغفر أيضا يوضع على الرأس لئلا يصاب بأذى أخذا بالأسباب. قال صراخة ولبست لامتي وفيه، فكتب لي أبو بكر ثم ألقاه إلي، فرجعت إلى قريش لما رأى أبو جهل نعمة الله عليه قال له: إن صراخة رجع إليكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، وجه صراخة ما هو الأول، صراخة لابد أن حصل له شيء. فسكت فلم أذكر شيئا مما كان حتى فتح الله مكة وفرغ رسول الله من حنين، خرجت لألقاه ومعي الكتاب. يا سلام، من السنة الأولى الهجرة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثانية، عام الفتح كان بالسنة الثانية، 8 سنوات وهو مرتبط بهذا الكتاب ولم يسلم، ما أراد الله تعالى لو أن يسلم إلا في هذا اليوم. فدخلت بين كتيبة من كتائب الأنصار، يوم حنين الأنصار ملتفين بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وقع النصر ووقعت قسمة الأموال، هذا 100 بعير، هذا غنم بين جبلين، عيينة بن حصن أعطوه كذا، صفوان بن أمية أعطوه كذا، ما أعرف الأنصار شيء، لا غنم بين جبلين ولا شيء. أصابهم حزن، تجمعوا، لعل النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة يريد أن يذهب إلى قومه، ما أعطانا شيء. بلغ الخبر رسول الله، جمع الأنصار، تعالوا الأنصار، الأوس والخزرج الذين كانوا بالمدينة مع غير أبيه، من انتمى إلى غير أبيه وهو يعلم أن هذا الأصل هذا ليس بأصلي، انتمى إلى غير أبيه، فالله تعالى يعاقبه أشد العقاب. صلى اللهم صل على رسول الله. الأنصار يقلون والناس يكثرون، ولهذا قال لهم: ألا ترضون أن يعود الناس بالشاء والإبل وتعودون برسول الله؟ وقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة، لأن الهجرة عند النبي، كلمة هجرة أمر عظيم عند رسول الله. هاجر، ترك بلاده مكة وأتى إلى طيبة، الموضع الذي ترعرع فيه، الموضع الذي ولد فيه، ترك عشيرته مهاجر إلى هذه المدينة طيبة. لولا الهجرة لكنت امرأ الأنصار. والله الأنصار لهم أن يتشرفوا بهذه الألفاظ التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم الأنصار تفرقوا، منهم من ذهب إلى إفريقيا، منهم من ذهب إلى مصر، منهم من ذهب إلى الشام، منهم من ذهب إلى العراق. ولهذا إذا عاد أحد إلى طيبة وقال: أنا عندي مسحق، أنا أنصاري، لا تقل له كذاب، لا تقل له مخبال، لا تقل له كيف تكون أنصاري أنت؟ ومن أين جيت أنت أنصاري؟ الناس بناء في أنسابهم، الناس بناء في أنسابهم. الخلاصة: نسير مع سراقة، قال سراقة: فدخلت بين كثير من كفارق الأنصار، فطفقوا يقرعونني في الإماء ويقولون لي إليك إليك، يعني ابتعد عن رسول الله. حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته، أنظر إلى ساقه في غرسه، يعني راكب الرسول على الناقة، ووضع رجله في الغرس، الغرس حديدة طوبة حتى يركب يستعين بها الراكب على الجلوس على الفرس. فنظرت إلى ساقه صلى الله عليه وسلم في غرزه كأنها جمارة بيضاء زكية ناصعة، فرفعت يدي بالكتاب فقلت: ادخل اليوم يوم وفاة، اليوم يوم بيت، تعال اقرأ بيدي يا سراقة. قال: فأسلمت، ثم ذكرت شيئا أسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: سأله عن الضالة التي تضل، ضالة الغنم، ضالة البقر، ضالة الإبل، فأجابه رسول الله. وسأل النبي عن شيء آخر، قال: فانصرفت وسقت إلى رسول الله سبقتي، أسلم وأسلم إسلاما. رواية أخرى: وقال البكائي عن ابن إسحاق: حدثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أتى نفر من قريش فيهم أبو جهل، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم، مرضت أسماء إليهم، فقال: أين أبوك؟ قلت: لا أدري والله أين أبي. فرفع أبو جهل يده شرة، وكان فاحشا خبيثا، فلطم من على خده، لطم هذه الفتاة، لأنه سأل: أين أبوك؟ قالت: لا أدري أين أبي. فلطمني لطمة فرح منها قرطي، القرط الحلق الذي يوضع في الأذن. رواية أخرى: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدثه عن جدتي أسماء قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر، احتمل أبو بكر ماله كله معه، اللهم ارض عنه، أخذ المال كله، 5,000 أو 6,000 درهم، فانطلق به معه. فدخل علينا جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره صار أعمى، قال والله إني لا أراه فجعة بمالك مع نفسي. ذهب وأخذ المال معه. هذا والد أبو بكر يقول الكلام. قال كنت قلنا يا أبت يا جدي لا ما حصل هذا، قد ترك لنا خيرا كثيرا. قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في قوة اليدين في نافذة موضع البيت، أخذت أحجار ووضعتها، كان أبي يضع فيها ماله